أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى تقسيم المقدمات من حيث الحكم بالوجوب الغيري، وقلنا أن مقدمات الوجوب لا تدخل تحت الوجوب الغيري على مسلك مشهور، لأن المفروض توقف فعلية الوجوب على حصولها، والوجوب الغيري مترشح من الوجوب النفسي. فلو قيل بوجوب المقدمات الوجوبية بعد حصول الوجوب النفسي لزم من ذلك تحصيل الحاصل أو ما شابهه من المحاذير، ولو قيل بوجوبها قبل حصول فعلية الوجوب النفسي كان ذلك خلف كونها واجبة بالوجوب الغيري. فمقدمات الوجوب لا تتصف بالوجوب لا بعد حصول الوجوب النفسي ولا قبل حصول الوجوب النفسي، هذا على مسلك المشهور القائلين برجوع القيد إلى الهيئة. وأما على مسلك شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه القائل برجوع القيد إلى المادة، فربما يتوهم أن ما يسمى بمقدمات الوجوب يرجع كله إلى مفاد المادة، فتكون مقدمات للواجب، ومقدمات الواجب ينبسط عليها الوجوب ويشملها الوجوب الغيري. إلا أن الصحيح عدم وجوب هذا القسم من المقدمات حتى على مسلك الشيخ قدس الله نفسه الزكية، وذلك لأن الشيخ وإن كان يقول بحسب ما اختاره أن الطلب مطلق وليس بمقيد وأمره يدور بين الوجود والعدم، إلا أن القيد الذي أخذ في طرف الواجب لم يؤخذ فيه على وجه يجب تحصيله، بل أخذ فيه على وجه لا يجب تحصيله، كما لو أخذ على نحو الاتفاق، أي أخذ موجودا بنحو الاتفاق، أو أخذ موجودا بداع آخر غير داعي هذا الخطاب الشخصي. وإذا كان القيد مأخوذا على هذا الوجه فلا يجب تحصيله قطعا. كيف؟ وإذا أخذ وجوده الاتفاقي شرطا فلا معنى للبعث نحوه، وإلا لم يكن حصوله بالاتفاق، لأن الوجود الاتفاقي هو حصوله لا بتسبيب من قبل الطالب والباعث. إذن الصحيح أن مقدمات الوجوب على مسلك شيخنا الأنصاري أيضا ليست مندرجة تحت الطلب. هذا ما ذكره غير واحد من الأعلام، وهذا الكلام متين، إلا أن ثمة سؤالا، وهو أن صحة هذا الكلام موقوفة على أن يكون القيد مأخوذا على الوجه المذكور، ولكن أخذ القيد على هذا الوجه خلاف طبع الشرطية التي تكون بمعنى تقييد الواجب، فتقييد الواجب في نفسه يقتضي انبساط الوجوب تحت انبساط القيد أو التقييد على الأقل تحت الطلب، هذا مقتضى تقييد الواجب. فإذا قيل أن الواجب مقيد بشيء فمقتضى ذلك انبساط طلب الواجب على جهة التقييد، بحيث لا يعقل خروج القيد والتقييد معا عن دائرة الطلب، فهذا خلاف مقتضى التقييد. فإما أن يكون القيد والتقيد داخلين فينبسط الطلب على القيد بما يسمى بالوجوب الضمني، وإما أن يكون القيد خارجا والتقييد داخلا، فيتمحض القيد في كونه مقدمة وجودية. فكون القيد مأخوذا لا على وجه التسبيب أو مأخوذا على وجه الاتفاق، هذا يحتاج إلى مؤونة زائدة لا يقتضيها نفس التقييد، فإن التقييد أي أخذ القيد في طرف الواجب يقتضي دخوله أو دخول التقيد به، ولازم ذلك على كل تقدير مطلوبية القيد ولو من جهته من جهة كونه مقدمة وجودية للتقييد. فإذا يبقى البحث أنه على مسلك الشيخ يجب القول بوجوب تحصيل كل المقدمات حتى ما يسمى بمقدمات الوجوب التي أخذت في طرف الشرط. هذا ولكن الصحيح في توجيه عدم وجوب تحصيل مقدمات الوجوب أن يقال أن مقدمات الشيء على قسمين، فثمة مقدمات تتوقف عليها إرادة الشيء بحيث لولاها لما كان الشيء مرادا، كالمرض بالنسبة إلى الدواء، فإنه لولا حصول المرض لما تعلقت الإرادة بالدواء أصلا، وهذه المقدمات تسمى مقدمات اتصاف. وثمة مقدمات أخرى لا يتوقف عليها إرادة الشيء، وإنما تتوقف عليها المصلحة الباعثة على إرادة الشيء، وذلك من قبيل تناول الطعام الذي له مدخلية في حصول منفعة الدواء، فإن إرادة الدواء حاصلة مع حصول المرض، تناولنا الطعام أو لم نتناول الطعام، ولكن لا تترتب المنفعة على شرب الدواء إلا مع تناول الطعام، فهذه المقدمات ليست مقدمات اتصاف بالمعنى السابق، وإنما هي مقدمات من سنخ آخر، ولنسميها مقدمات ترتب أو مقدمات احتياج. فالقسم الثاني من المقدمات لا شك في أنه مطلوب بطلب غيري لتوقف المطلوب النفسي عليه، وأما القسم الأول من المقدمات فلا معنى لتعلق الطلب بها، لأنه قبل وجودها لا وجود للطلب النفسي أصلا، فلا معنى للبعث إليها، لا بوجوب نفسي لأنه خلف المدعى، ولا بوجوب غيري لأن الوجوب النفسي لا وجود له قبل حصولها، فلو ثبت الوجوب الغيري لكان ذلك بمثابة ثبوت المعلول بلا علة. وأما بعد وجودها فلا موجب لتعلق الطلب بها، لأن المفروض عدم توقف الواجب عليها، والمفروض أن مناط الوجوب الغيري هو الملازمة الناشئة من توقف الواجب على مقدمته، ومقدمة الوجوب ليست مقدمة، فينتفي الوجوب بانتفاء مناطه وملاكه. فالقسم الأول أي ما يسمى بمقدمات الاتصاف ليست بواجبة. بعد أن عرفت هذا التقسيم للمقدمات نقول أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه وإن أرجع جميع القيود إلى المادة دون الهيئة، لكنه قدس الله نفسه لم يكن بصدد بيان حكم المقدمات، وإنما كان بصدد بيان حكم القيد، وأنه يرجع إلى طرف المادة أو طرف الهيئة. ثم إن رجوع القيد إلى طرف المادة كما ينسجم مع كونه مقدمة وجود، كذلك ينسجم مع كونه مقدمة وجوب، لأن مجرد رجوع القيد إلى طرف المادة لا يساوي كونه مقدمة ترتب ومقدمة وجود، بل مقدمة الوجوب أيضا يمكن أن يقال أنها مقدمة المراد، باعتبار أن المقصود بقيد المراد، عفوا أنا عبرت بالمقدمة، يمكن أن يكون قيد المادة قيدا للمراد، وقيد المراد أعم من أن يكون مقدمة وجود أو مقدمة وجوب. لما؟ لأن قيد المراد على مسلك الشيخ قدس الله نفسه يمكن أن يكون عبارة عن القيد الذي يلازم وجود الإرادة، بحيث لولاه لما وجدت الإرادة، هذا مقصود الشيخ بقيد المراد، وليس مقصود الشيخ بقيد المراد مقدمات الوجود التي يتعلق بها الطلب الغيري. إذن التزام الشيخ بكون الطلب مطلقا وأن القيد راجع إلى مفاد المادة لا يلازم كون المقدمة التي تستفاد من دلالة الأداة، أداة الشرط، مقدمة وجود، بل يمكن أن تكون مقدمة وجوب. عفوا أرجع إليكم بعد قليل، بس في عامل على الباب. نعم، ذكرنا أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في وجه لزوم رجوع القيد إلى مفاد المادة كما يتناسب مع كون القيد مقدمة وجود، كذلك يتناسب مع كون القيد مقدمة وجوب، وذلك لأنه ذكر على الله مقامه أن من القيود ما لا تتحقق الإرادة إلا معه، وهذا يعني أن مثل هذا القيد لا يجب تحصيله، لأنه لولا حصوله لم تتحقق الإرادة، فلا معنى لإيجابه قبل حصول الإرادة ولا معنى لإيجابه بعد حصول الإرادة. وأما كيفية استكشاف كون القيد من هذا القبيل أو ليس من هذا القبيل، فهذا ما يمكن أن نستفيد من أداة الشرط فيه، فإن أداة الشرط لا تتناسب مع كون القيد مقدمة وجود، بل تتناسب مع كون القيد مقدمة وجوب. فإذا أخذ ذلك القيد في طرف الشرط الذي أنيط به الطلب، فإن هذا القيد وإن كان راجعا إلى قيود المادة إلا أنه ليس من القسم الذي يجب تحصيله. وما ذكره الأعلام ومنهم صاحب الكفاية قدس الله نفسه في بيان وجه خروج هذا القسم عن الوجوب الغيري، وإن كان صحيحا إلا أنه كان يحتاج إلى بيان السر، والسر ما ذكرناه من أن هذا الوجه من التقييد لا يتنافى مع كونه قيدا للمادة، وما يكشف عن هذا الوجه هو دلالة الأداة، أداة الشرط. إذن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها لا على مسلك المشهور ولا على مسلك شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، هذا إذا كان القيد قيدا مستفادا من دلالة أداة الشرط. أما إذا لم يكن القيد مما أنيط به الوجوب ولم يكن مدخولا لأداة الشرط، فربما يقال بلزوم تحصيله، وذلك لأنه على مسلك الشيخ الأنصاري يكون الطلب من هذه الجهة مطلقا، فإن مثلا وجوب الصلاة أنيط بدخول الوقت ولم ينط مثلا بحصول الستر، فيكون تحصيل الستر واجبا، وإن لم يكن دخول الوقت واجب التحصيل، وذلك لأن دخول الوقت أنيط به الوجوب ولكن الستر لم ينط به الوجوب، فربما يفصل بناء على مسلك الشيخ قدس الله نفسه بين القيود التي أرجعت إلى الوجوب لكن أنيط بها الوجوب بحسب الخطاب، وبين القيود التي ترجع إلى الوجوب ولكن لم ينط بها الوجوب بحسب الخطاب، فيكون القسم الثاني واجب التحصيل دون القسم الأول بملاحظة النكتة التي تقدمت. هذا ما ذكره الآخوند قدس الله نفسه الزكية، لكن المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف يمنع من ذلك، يمنع من وجوب تحصيل مقدمات الوجوب التي لم ينط بها الوجوب، وذلك لأن المفروض أن الشيخ الأنصاري وإن كان يرجع القيد إلى المادة دون الهيئة، لكنه مع ذلك لا يقول بتنجز الوجوب المشروط قبل حصول شرطه، فإن الاشتراك بين الوجوب المشروط والوجوب المطلق إنما هو في الفعلية دون التنجز. ولا يكون مسلك شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في الوجوب المشروط مثل مسلك الأصفهاني صاحب الفصول أعلى الله مقامه في الواجب المعلق، الذي يقول بكون الواجب الوجوب حاليا بنحو الفعلية والواجب استقبالي. فالشيخ الأنصاري لا يقول بهذا، فإن الشيخ الأنصاري وإن كان يرى الوجوب فعليا والواجب استقبالي، إلا أنه يرى أن هذا الوجوب غير منجز، غير منجز. إذن كما يمكن لبعض من التزم بالواجب المشروط أن يبين الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق باعتبار أن الواجب المعلق فعلي وله فاعلية، وأما الواجب المشروط فهو فعلي وليس له فاعلية، فهو من جهة يشارك الواجب المعلق في الفعلية وكذلك يشارك الواجب المطلق، ولكنه يمتاز عن الواجب المعلق بأنه لا فاعلية له، وبذلك أيضا يمتاز عن الواجب المطلق. فالواجب المشروط بين الواجب المعلق وبين الواجب المشروط، فكما أن من التزم بالواجب المشروط قال بهذا، كذلك يمكن للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن يلتزم بأن الواجب المشروط عنده فعلي ولكنه لا فاعلية له لانتفاء التنجز. نعم، يمكن أن يورد على الشيخ الأنصاري بأن الفعلية تساوق الفاعلية، فما لا فاعلية له لا فعلية له، وما له فعلية يجب أن تكون له فاعلية، وهذا ليس عين الإشكال الذي ذكره الآخوند، وهو أن ما اختاره الشيخ الأنصاري هو عين مختار صاحب الفصول. فالحق أن بين الواجب المشروط على مسلك الشيخ الأنصاري وبين الواجب المعلق فرقا بينا. والبرهان الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لإثبات لزوم رجوع القيد إلى مفاد المادة لم يكن بمعنى إنكار الواجب المشروط، فسياق البرهان ليس سياق نفي الواجب المشروط، بل هو سياق لنفي الواجب المعلق، أي نفي الإرادة الفعلية المنجزة، وليس نفي الإرادة الفعلية التي لا تتصف بالتنجيز، بل إن هذا الوجه وهو الإرادة الفعلية التي لا تتنجز أمر معقول عنده قدس الله نفسه الزكية، وأقصد بكونها فعلية حتى أكون أقرب إلى مسلك الشيخ، لأن الشيخ يرى أن أمر الإرادة يدور بين الوجود والعدم لا بين كونها موجودة بنحو مطلق وموجودة بنحو مقيد، فأقصد بالفعلية أن ثمة طلبا لكنه طلب معلق وطلب منوط بوجود القيد، وكونه منوطا بوجود القيد يعني أن هذا الوجوب ثابت بثبوت ما، إلا أنه منوط بحصول القيد في ظرفه. هذا ما يستفاد من عبارة المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى، ونعلق عليه إن شاء الله تعالى. قال صفحة 69: تعليق رقم 28، قوله قدس سره، نعم على مختاره لو كانت له. هذه العبارة ناظرة إلى المقدمات التي لم تؤخذ في طرف الشرط، وأنه يجب تحصيلها أو لا يجب تحصيلها. فعلى مسلك المشهور القائلين بأن الوجوب مشروط، لا يجب تحصيل هذه المقدمات قبل حصول الشرط، لأن الوجوب ليس بفعلي. وأما على مسلك شيخنا الأنصاري فإن هذه المقدمات يجب تحصيلها، لأنها مقدمات واجب فعلي، باعتبار أن الطلب مطلق وليس بمقيد. لذلك نعم، قال نعم على مختاره لو كانت له، عبارة صاحب الكفاية هذه. قال نعم في صفحة 99 من الكفاية: نعم على مختاره قدس سره، لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال. أي لو أحرزنا وجود الشرط في ظرفه يجب الانبعاث نحو مقدمات وجوده ولو قبل حصول شرطه، لأن الوجوب فعلي على مسلك الشيخ الأنصاري. قال المحقق الأصفهاني، رجعنا إلى عبارة الحاشية صفحة 69: نعم لازم تجرد الطلب وإن كان ذلك، أي أن الملازمة مسلمة لأن الطلب مطلق، إلا أنه قدس سره أي الشيخ الأنصاري، مع ذلك لا يلتزم بذلك نظرا إلى أن إنشاء الطلب على تقدير، وإن كان لا يقتضي تقيد الطلب به ثبوتا وإثباتا، إلا أن الطلب غير منجز، أي ليس بحيث يجب البدار إلى امتثاله. فالفرق بين الواجب المطلق والمشروط عنده ليس بتحقق حقيقة الوجوب في الأول دون الثاني، بل كل منهما يتصف بأنه فرد من أفراد طبيعة الوجوب، لا أن الوجوب المطلق وجوب حقيقي والوجوب المشروط ليس بوجوب حقيقي، بل هو وجوب حقيقي، إلا أنه ليس بمنجز كما هو ظاهر القضية الشرطية، بل تنجز الطلب المحقق في الأول دون الثاني. أقول هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى ينسجم مع ما ذكره هو واختاره في بيان مفاد أداة الشرطية، وأن أداة الشرط لا تفيد إلا وقوع مدخولها موقع الفرض والتقدير، فيكون الطلب على هذا مطلقا في ظرف حصول الشرط، وإن كان ذلك مستتبعا لتقيده لبا، إلا أنه إنشاء وعنوانا ليس مقيدا. فبناء على مسلك المحقق الأصفهاني في تفسيره لدلالة أداة الشرط، يكون الطلب مطلقا إنشاء وعنوانا ومقيدا لبا وواقعا. فإذا قال المولى إن جاء زيد فأكرمه، فإن وظيفة أداة الشرط ليست إلا فرض تحقق الشرط، ليترتب على ذلك فعلية وجوب الإكرام. فوجوب الإكرام فعلي، لكنه في هذا المورد، في هذا الظرف المفروض. فبناء على هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني وقد تقدم أنه لا يلزم انفكاك المنشأ عن الإنشاء، لأن المفروض أن المنشأ هو الوجوب والشرط هو الوجود الفردي التقديري، فبلحاظ الوجود الفردي للشرط لا انفكاك للمنشأ عن إنشائه. فبناء على الذي ذكره هو لنا أن نلتزم بأن الوجوب الشرطي المشروط فعلي، إلا أنه ليس بفعلي خارجي بل بفعلي فرضي تقديري، أي فعلي بحسب الفرض والتقدير. هذا على مسلكه قدس الله نفسه. أما ما ذكره الشيخ الأنصاري فليس كذلك، لأن كلام الشيخ الأنصاري في البرهان الذي نقل عنه صريح بحسب ما نقل عنه، صريح في أنه لا وجود للإرادة قبل وجود الشرط، لا أن الإرادة موجودة بوجود فرضي تقديري، بل أمر الإرادة يدور بين الوجود والعدم. فالشيء إما أن يكون مرادا بإرادة فعلية أو لا يكون مرادا أصلا، وكون إرادته مشروطة بحصول شرطها يعني أنها لا وجود لها قبل وجود شرطها. فالذي ذكره المحقق الأصفهاني إنصافا ليس بتام إلا على مسلكه، على مسلكه هو هذا الذي ذكره لا بأس به. قال في الهامش: قولنا فالفرق بين الواجب المطلق إلى آخره. فكما أن القائل بالواجب المشروط مع رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ربما يقول بدون واو، الواو زائدة، ربما يقول بأن الوجوب فعلي في هذا الفرض لكنه لا فاعلية له قبل حصول المفروض كما تقدم توهمه عن بعضهم. والظاهر أن هذا هو المحقق العراقي قدس الله نفسه، لأن هذا الكلام يوافق ما ذكره المحقق العراقي، فلعله ناظر إليه. في أول الواجب المشروط كذلك الشيخ قدس سره يرى أن الطلب له مرحلتان، مرحلة الفعلية ومرحلة الفاعلية، ويشترك المطلق والمشروط في الفعلية دون الفاعلية، أي أن الواجب المشروط فعلي إلا أنه ليس له فاعلية، خلافا للمطلق فإن له فعلية وفاعلية. وليس هذا قولا بالواجب المعلق، لأن المعلق لأن القائل به يعتقد فعليته وفاعليته. إذن أقسام الوجوب ثلاثة: واجب مطلق وهذا له فعلية، فعلية وفاعلية، والواجب حالي، وواجب معلق وهذا له فعلية وفاعلية لكن الواجب استقبالي، وواجب مشروط وهذا له فعلية لا فاعلية له، مع أن هذا الوجوب بحسب التركيب اللفظي أنيط بقيد، لكن القيد يرجع إلى المادة على مسلك الشيخ لا إلى الهيئة، دون مسلك المشهور فإن القيد يرجع إلى الهيئة لا إلى المادة. قال: وليس هذا، يعني ليس قول الشيخ بكون الوجوب فعليا مطلقا والقيد راجع إلى المادة قولا بالمعلق، لأن القائل به يعتقد فعليته وفاعليته، والشيخ وإن كان يعتقد فعلية الواجب المشروط لكنه لا يعتقد فاعليته. ولذا يقول أي صاحب الواجب المعلق بلزوم المبادرة إلى إتيان مقدماته دون الشيخ، فإنه لا يوجب مقدمات الواجب المعلق ولا مقدمات الواجب المشروط. أما الواجب المعلق فلأنه لا يعتقد به، وأما الواجب المشروط فلأنه لا وجوب له قبل حصول شرطه. قال: فرجوع القيد إلى المادة عنده قدس سره يصحح فعلية الطلب دون فاعليته. أقول هذا الذي ذكره قدس الله نفسه من أن رجوع القيد إلى المادة يصحح فعلية الطلب أيضا محل منع، لأن الشيخ وإن أرجع القيد إلى مفاد المادة لكن رجوع القيد إلى مفاد المادة أعم من أن يكون الطلب فعليا، أو أن يكون الطلب معلقا على حصول ذلك القيد، من دون أن نقول بأن القيد يرجع إلى الطلب، بل من جهة اقتضاء البرهان الذي ساقه. نحن ذكرنا أمرين، ذكرنا وجهين عن الشيخ الأنصاري، أحدهما يمنع من رجوع القيد إلى الهيئة، والآخر يقتضي أن يكون القيد قيدا للمادة، يقتضي أن يكون القيد قيدا للمادة. فإذا قال المولى مثلا إن طلعت شمس الغد فأكرم زيدا، فهذا التركيب يجب أن نرجع القيد فيه إلى المادة، لكن يجب أن يكون هذا القيد للمادة من سنخ القيود التي لا يحصل معها إرادة المقيد قبل حصولها، قضاء والتزاما بالبرهان الثاني الذي ذكره الشيخ من أن أمر الإرادة يدور بين الوجود والعدم. وغاية ما يلزم من هذا الكلام رفع اليد عن ظاهر التركيب اللفظي المشتمل على صيغة الطلب التي لا تقبل التقييد، فلنا أن نحمل الصيغة على أنها في مقام بيان الشوق لا أنها في مقام إنشاء الطلب. إذن مقتضى مسلك الشيخ قدس الله نفسه من رجوع القيد إلى المادة، إذا كان القيد مدخولا لأداة الشرط، أن يكون القيد قيدا للإرادة بحيث لا توجد الإرادة قبل وجودها. وهذا لا ينافي ما ذكره الشيخ، بل هذا عين ما ذكره الشيخ. نعم يلزم من ذلك مخالفة ظاهر الجملة الشرطية، لأن ظاهر الجملة الشرطية من حيث اشتمالها على الطلب الذي لا يقبل التقييد أن يكون الطلب فعليا والمطلوب استقبالي، لكن عرفت أن الشيخ قدس الله نفسه لم يدخل إلى أصل المطلب من خصوص هذا الوجه، بل دخل من وجه آخر، والجمع بين الوجهين يقتضي أن يكون الوجه الأول إنما هو من باب بيان دليل على مختاره، لا من باب بيان تمام ما يختاره. فلما كان رجوع القيد إلى المادة أمرا مشتركا بين الوجهين ذكر كلا الوجهين، ولكنه لم يعين ما هو قيد المادة الذي يصلح أن تدخل عليه الأداة. فهل يمكن مثلا للستر أن تدخل عليه أداة الشرط في مثل قوله فصلي؟ فيصح أن يقول الشارع إذا دخل الزوال، إذا وجب، إذا حصل الزوال، إذا زالت الشمس وجبت الصلاة والطهور، هذا وارد في الروايات. فهل يصح مثلا أن يقول إذا تسترت وجبت الصلاة؟ لا معنى لذلك. ومجرد كون الزوال قيدا للمادة مثل الساتر لا يصحح هذا الاستعمال. إذن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه مخصوص بالقيود التي يصلح أن تدخل عليها أداة الشرط، وهي خصوص المقدمات التي لا يجب تحصيلها، وإذا لم تكن من الواجب تحصيلها فيجب أن تكون الإرادة مقارنة لحصولها، وإذا كانت الإرادة مقارنة لحصولها فلا معنى للحكم بفعلية الوجوب قبل حصول القيد. إذن هذا القيد وإن كان راجعا للمادة إلا أنه من القيود التي يقارنها وجود الإرادة ولا يتقدم عليها وجود الإرادة، فما ذكره الشيخ الأصفهاني ممنوع. قال وسيجيء أن فعلية الطلب البعث والطلب، نرجع إلى الهامش، قال وسيجيء أن فعلية البعث والطلب مساوقة لفاعليته، فإما لا فعلية وإما له الفعلية والفاعلية معا، أي إن كان له فعلية فله فاعلية، وإن لم يكن له فاعلية فليس له فعلية. فيصح أن يورد على الشيخ قدس الله نفسه قدس سره بأنه على فرض الفعلية لا بد من الالتزام بالفاعلية كما يقول به القائل المعلق، لا أن ما التزم به التزام بالمعلق. يقول المحقق الأصفهاني أن الحاصل من هذا الكلام على طوله أن بين الواجب المشروط على مسلك الشيخ وبين الواجب المعلق فرقا، من جهة أن الواجب المعلق فعلي وله فاعلية، وأما الواجب المشروط فهو فعلي وليس له فاعلية، فبينهما فرق. لكن يرد على الشيخ أن التفكيك بين الفعلية والفاعلية لا وجه لها، فما له فعلية يجب أن يكون له فاعلية، وما ليس له فاعلية فلا يجوز أن تكون له فعلية. فتدبر. خب، عرفت أن هذا الكلام إلزام للشيخ من دون وجه، وهذا خلاف ظاهر كلام الشيخ قدس الله نفسه. ثم إن لنا أن نسأل المحقق الأصفهاني أنه لو سلمنا معك بأن هذا هو مراد الشيخ، فما هو الوجه في الحكم بأن الوجوب قبل حصول الشرط له فعلية وليس له فاعلية باتجاه جميع المقدمات؟ فلما لا يقال مثلا أن له فاعلية تجاه جميع المقدمات أو تجاه ما لم يؤخذ في طرف الشرط منها كما التزم بذلك صاحب الكفاية؟ ما هو الوجه في هذا التفصيل؟ لما يقال بأن الوجوب المشروط فعلي لكنه لا يحرك نحو مقدمة من المقدمات أبدا؟ هذا لا معنى له. ثم إنه يرد على المحقق الأصفهاني وعلى المحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية وعلى كل من يلتزم بما ذكر الآخند، حيث ذكر الآخند أن المقدمات الوجوبية التي لم ينط بها الوجوب يجب الانبعاث إليها على مسلك الشيخ بناء على ما ذكره من أن القيد قيد للمادة لا للهيئة، باعتبار أن ذلك يساوق فعلية الوجوب. فالمحقق الأصفهاني وافق الآخند في الفعلية ولكنه منع الفاعلية على مسلك الشيخ، يقول أن الشيخ يريد أنه فعلي لا فاعلية له، فبناء على انتفاء الفاعلية لا يجب تحصيل تلك المقدمات. الآخند يقول بناء على أنه فعلي يجب تحصيل المقدمات، أي يجب أن يكون له فاعلية. فالمحقق الأصفهاني يقول الشيخ يفرق بين الفعلية والفاعلية، هذا مسلكه، ويرد عليه أنه لا وجه للتفريق. والآخند يقول بما أن الوجوب فعلي يجب أن يكون له فاعلية، فيرد على المحقق الأصفهاني أن الإشكال الذي أورده المحقق الأصفهاني على شيخنا الأنصاري هو عين ما يقول به المحقق الآخند، فلا وجه لجعل كلام المحقق الأصفهاني استدراكا على الآخند، لأن هذا عين ما أورد به الآخند. نعم، الشيخ الآخند لم يذكره إشكالا بل ذكره توضيحا وتفصيلا، ولعل ما ذكره الآخند قدس الله نفسه مبني على أنه لا وجه للتفكيك بين الفعلية والفاعلية. أقول أنه يرد على الآخند وعلى المحقق الأصفهاني حيث اعترفا بالفعلية أن أصل هذا الفرع وهو التطرق إلى ما لم يؤخذ في طرف الشرط من المقدمات الوجوبية لبيان لزوم تحصيلها كما يقول بذلك الآخند، أو عدم لزوم تحصيلها كما يقول بذلك المحقق الأصفهاني، وكلاهما في مقام شرح كلام الشيخ الأنصاري. أقول أن هذا الكلام من أساسه لا وجه له، وذلك لأن الكلام إنما هو في مقدمات الوجوب لا في مقدمات الوجود، ومقدمات الوجوب هي عبارة عما يتوقف عليها الوجوب أو ما يكون قيدا للهيئة أو ما يكون مدخول أداة الشرط بحيث يكون قيدا للهيئة على مسلك المشهور وقيدا للمادة على مسلك شيخنا الأنصاري. هذه هي مقدمات الوجوب، فمقدمات الوجوب ما ثبت أن الوجوب موقوف عليه. بأي دليل كان؟ ومقدمات الوجوب هي عبارة عن مدخول أداة الشرط على مسلك المشهور، ومقدمات الوجوب في هذا المبحث هي عبارة عن مدخول أداة الشرط على مسلك الشيخ، لأن الشيخ وإن قال بأن القيد قيد للمادة، لكن عرفت أن تقييد المادة قد يكون ملازما لوجود الإرادة، بحيث لا وجود للإرادة قبله. هذا هو محل الكلام. وإذا كان محل الكلام هذا، فلا معنى للبحث عن مقدمات الوجوب التي لم تؤخذ في جملة الشرط ولم يتوقف عليها الوجوب، إذ مع توقف الوجوب عليها فلا مجال لتوهم وجوب تحصيلها، لا على مسلك الشيخ ولا على مسلك الأخوند وغيرهما. إذن لا يبقى مما لم يكن داخلا تحت هذه الأقسام التي ينطبق عليها عنوان مقدمات الوجوب إلا مقدمات الوجود، ومقدمات الوجود لا معنى لتحصيلها، لا معنى لتوهم عدم لزوم تحصيلها بناء على أن القيد قيد للمادة، وكذلك بناء على عدم على كون القيد قيدا للمادة لكن القيد يكون مقارنا لوجود الإرادة. وبالجملة فمقدمات الوجود بناء على ما ذكرناه من اختصاص مقدمات الوجوب بالأقسام الثلاثة ليست إلا المقدمات التي ذكرناها، من أن مقدمات الوجود يجب تحصيلها عند فعلية الوجوب. إذن هذه المقدمة الوجوبية التي لم تدخل عليها أداة الشرط ولم يتوقف عليها وجوب الشيء، هذه ليست مقدمة وجوب بل هي مقدمة وجود. فإن كان الوجوب حاصلا كما لو كان ظرف هذه المقدمة بعد حصول الشرط فلا مجال لتوهم عدم لزوم تحصيلها، وإن كان الشرط غير حاصل فلا مجال لإلزام الشيخ بلزوم تحصيلها. إذن كلام الآخند وكلام المحقق الأصفهاني على كل حال محل إشكال. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.